الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب البيوع وفي باب الربا والصرف، وفي الحديث الثاني من الحديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا تشف بعضها على بعض، بمعنى لا تزيد ولا تفاضل. والشف بكسر الشين يأتي بمعنى الزيادة ويأتي بمعنى النقصان، والمراد ها هنا الزيادة. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، والورق هي الفضة، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز أي بحاضر، وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وفي هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المفاضلة وعن النسيئة في بيع الذهب بالذهب وفي بيع الورق بالورق، ونهى أيضا عن النسيئة في بيع الذهب بالذهب والورق والورق، أو في بيع الذهب بالورق أو العكس، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذهب ولم يقل: لا تبيع الدينار بالدينار، فيدخل فيه ما سبق ذكره، ما كان تبرا أو نقدا أو كان حليا أو غير ذلك، فجميع هذه داخلة في مسمى الذهب. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وسبق أن تكلمنا على مسألة المفاضلة بين الحلي والدنانير، وأن هناك من أهل العلم من أجاز المفاضلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وأكثر العلماء كما عرفنا على المنع لعموم الأدلة، فإن الأدلة لم تفرق بين أنواع الذهب. وسبق أن ذكرنا حديث فضالة ابن عبيد الذي رواه الإمام مسلم حين اشترى قلادة ب12 دينارا، ثم لما فصلها وجد أن ما بها من الذهب أكثر من ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعها حتى تفصل، فدل ذلك على المفاضلة بين الدنانير والحلي مما لا يجوز. على كل سبق الكلام عن ذلك في شرح الحديث الماضي، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ففي وجوب المماثلة في بيع الذهب بالذهب، والمماثلة تكون باعتبار الوزن، ولهذا قال: إلا وزنا بوزن. فالمماثلة في الموزونات تكون بالوزن، فلا يجوز المفاضلة في بيع الذهب بالذهب، ولا بد من الاتحاد في الوزن. ولا فرق بين ما يسمى الذهب الجديد أو الكسر، فلا تجوز المفاضلة بينهما لدخولهما في قول عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فإذا باع 10 جرامات من الذهب الملبوس الذي قد امتهن، وما يسميه الناس بالكسر، وأراد أن يشتري أقل من ذلك من الذهب الجديد، كأن يدفع 10 جرامات من الكسر ب9 جرامات من الجديد، فهذا يدخل في ربا الفضل، لقول عليه الصلاة والسلام: إلا مثلا بمثل، ولا تماثل بين 10 و9 باعتبار الوزن. إن قال قائل: التماثل باعتبار القيمة، فيقال: التماثل الشرعي إنما هو باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة. القيمة لا ينظر إليها، وإنما العبرة بالتماثل في الوزن، إلا وزنا بوزن، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يريد فيما يزعم أن يبتعد عن الربا، فيقول للتاجر: أبيعك ما معي من الكسر ثم أقبض المال ثم أشتري الذهب الجديد، فيتفق مع بايع الذهب بهذا الاتفاق، فيبيع 10 الجرامات ويدفع له المال، ثم يقبض المال بيده ويقال: الآن أشتري 9 جرامات من الذهب الجديد. يشرع هذا أو لا يشرع؟ ها؟ لا يشرع. نعم، وهذا احتيال على الربا. وقبض المال في هذه الصورة داخل في القبض الصوري، فهو شبيه بالتيس المستعار بالمحلل في النكاح المحرم، وهذا القبض من القبض الصوري. ولهذا فإن قابض المال لا يحرص على عده، ولا يحرص على النظر في المال الذي دفع إليه من حيث السلامة أو التلف، لأنه لا غرض له في استلام المال، ولا يقبض قبضا حقيقيا سواء زاد المال أو نقص، كان فيه بعض الأوراق التالفة أو لا، فليس له غرض في النظر في هذه الأمور، لأن قبضه ليس قبضا حقيقيا. فيقبض المال ثم يرد المال إلى البائع ويأخذ ذهبا بأقل من ذلك. في الحقيقة أنه باع 10 جرامات ب9 جرامات، وذاك القبض من القبض الصوري ومن الاحتيال على رب العالمين سبحانه وتعالى، أشبه ما يكون باحتيال اليهود على ما حرم عليهم من الصياد يوم السبت، وعلى ما حرم عليهم من الشحوم. فهذه من الحيل التي لا ترفع الربا بل يزداد العبد إثما، لأنه وقع في الربا واحتال على رب العالمين سبحانه وتعالى، فجمع بين خطيئتين. لكن إذا أراد أن يبتعد عن الحيلة المحرمة ويبتعد عن الربا، فإنه يبيع ما معه من الذهب ويقبض المال قبضا حقيقيا، ويعد المال ويذهب إلى محل آخر يبيع الذهب، ويشتري بماله ما شاء من الذهب، فيقبض المال من التاجر الأول قبضا حقيقيا، وينتقل إلى تاجر آخر فيشتري منه ما يريد من الذهب من غير حيلة. إن فعل ذلك فإنه يسلم من الربا. أما الصورة السابقة فهي صورة لا تشرع ولا تجوز. باعه يعني من غير أن يعلم، يعني ذهب إلى تاجر الذهب وباعه، باعه الذهب الذي عنده 10 جرامات مثلا من غير اتفاق أن يشتري منه ذهبا، فلما قبض المال اشترى منه ذهبا. من حيث الجواز يجوز، باعتبار أن ما في اتفاق مسبق، لا اتفاق لفظي ولا عرفي، يعني ما يدري بتاتا أنه يريد أن يشتري منه. فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا، ما في أي اتفاق، ولا يعلم المشتري ولا يعلم التاجر بأن سوف يشتري منه بذلك المال، فإن هذا مما يحل. لكن إن اشترى من تاجر آخر فهو أبعد عن الشبهة. نعم، المهم ما يكون بينك اتفاق، ما يكون بينك وبينه اتفاق أنك سوف تشتري منه. نعم، أما لو قال له أنا أقبض المال، أنا أبيع لك 10 جرابات وأقبض المال منك وغدا سوف أشتري منك الذهب، يجوز هذا ولا يجوز؟ لا يجوز. إذا اتفق على الشراء في ذلك اليوم أو في غيره فلا فرق. كذلك نفس المؤدي إذا في اتفاق، هو إذا ما في اتفاق قلنا يجوز، إذا ما في اتفاق ولا يعلم التاجر بأنه يريد الشراء منه أن هذا يجوز، لكن أبعد عن الشبهة يشتري من تاجر آخر، ولو فعل ذلك من غير اتفاق لجاز. كل هذا من الاحتيال. أعطيته القديم، هي هذه الذي نحن فيها، الذي هي زيادة من أجل الصنعة، الزيادة من أجل الصنعة هي التي كما عرفنا أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وأكثر العلماء على المنع. نعم، أكثر العلماء على المنع، وحديث القلادة يدل على ذلك، فتلك من الحلي المصاغ بيعت بدنانير مضروبة، ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالتماثل. نعم، فلا ينظر إلى الصنعة. نعم، لا ينظر إلى الصنعة، الذهب بالذهب على أي حال. لو كان تبرا ما زال حجرا وذاك مصنوع لابد من التماثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الذهب بالذهب مثلا بمثل. البدل هو بيع ذهب بذهب، لابد أن يكون مثلا بمثل. نعم، مثلا بمثل كما جاءت بذلك الأدلة. لكن كما قلنا إذا أراد أن يبتعد عن الربا يبيع الذهب الذي عنده بمال ثم يذهب إلى تاجر آخر ويشتري منه ما شاء من الذهب الجديد. بيع التمر بالدراهم ثم الشري بالدراهم جنيبا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وفي نعم وحديث أبي هريرة في الصحيحين حين جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب وتمر جيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال له: لا، إنما نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا أو لا تفعل، بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة. إنما أما صاع بصاعين فهذا ربا، لكن أردت أن تشتري من الجيد بع الردي بالدراهم ثم بعد ذلك اشتري بالدراهم ما شئت من التمر الجيد، لكن من غير حيلة كما عرفنا، فإن الحيلة لا تقرها الشريعة. يبيع من تاجر ويشتري من تاجر آخر ولا يحتل على الشريعة. تقصد على أن التاجر قد يعلم أنك سوف تشتري منه، فهذا يكون كالشرط العرفي، وإن لم يوجد الشرط اللفظي فهو كالشرط العرفي، فلا يتعامل معه ببيع. نعم بذلك يبيع الذهب لشخص آخر ويشتري منه، أو يبيع الذهب له ويشتري من تاجر آخر، لأن ذاك التاجر قد علم أنه يريد أن يشتري منه، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، هنا فلا يشرع هذا. سهل يزيدك في المال لكن يشتري من غيره، ها في المرة التي بعدها. وكثير من هذا الذهب يقولون فيه كسر وليس بكسر، شوية تنظيفات وعرضوه للبيع. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض، والزيادة كما عرفنا داخل في ربا الفضل. ولا تبيع الورق بالورق، أي الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل. والتماثل يكون بينهما في الوزن. ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض. قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز. كذلك لا يجوز النسى في بيع الذهب بالذهب، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة. ولا تبيع منها غائبا بناجز، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو داخل في ربا النسيئة كما هو معلوم. ولا تبيع منها غائبا بناجز، لكن لو باع غائبا بغائب يجوز هذا ولا يجوز؟ لا يجوز هذا بطريق الأولى. إذا كان لا يجوز أن يبيع الغائب بالناجز، فمن باب أولى الغائب بالغائب، فإن هذا أشد تحريما. مما حصل فيه النزاع بين العلماء: إذا كان في ذمة الشخص دنانير لشخص والآخر في ذمته له دراهم، رجلان كل منهما يسأل الآخر، الأول في ذمته دنانير من ذهب والآخر في ذمته دراهم من فضة، وكل يسأل الآخر، فاتفق على المقاصة، فقال له: أسألك دينار من ذهب مثلا، وأنت تسألني 10 دراهم، 10 دراهم بقيمة الدينار، نتقاص لا لي ولا عليك، يسقط عنا الدين، عني وعنك الدين بالكلية، لا أطالبك بشيء ولا تطالبني بشيء. هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء. هناك من أهل العلم من منعها كالإمام الشافعي وأحمد، لأنه بالقبيل المصارفة بين ذهب غائب وفضة غائبة، فقالوا هذا من قبيل المصارفة بين غائبين، وهذا داخل في بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، فذهبوا إلى تحريم ذلك. وضربنا مثلا بالدينار والدرهم، ويمكن أن يضرب مثلا بالعملات الموجودة في هذه الأزمان، ذاك يسأله ألفا من المال السعودي والآخر مثلا ما يقابل ذلك بالعملة اليمنية، فاتفق على المقاصة، أسألك كذا وكذا من العملة اليمنية وتسألني كذا وكذا من العملة السعودية، فنتقاص، فما فالذي أسألك مماثل للذي تسألني باعتبار القيمة، فنتقاص ونسقط الدين عنا بالكلية، فلا تسألني شيئا ولا أسألك شيئا. هناك من أهل العلم كما عرفنا من منع من ذلك كالإمام أحمد الشافعي، وهنالك من أجاز ذلك كأبي حنيفة ومالك، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله ورحم الله الجميع. والأظهر هو الجواز، لأن المراد بذلك إسقاط الدين، وما في الذمة كالشيء الحاضر، ما في الذمة كالشيء الحاضر، والمراد بذلك إسقاط الدين والتبرئة، ولا يدخل هذا في الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وذلك أن الدين قد يكون من قبيل واجب بواجب، وقد يكون من قبيل ساقط بساقط، وقد يكون من قبيل ساقط بواجب أو واجب بساقط، هذه أربعة صور. المحذور من هذه الصور هو الواجب بالواجب، أن توجب في ذمتك شيئا من الدين وغيرك يوجب في ذمته شيئا من الدين، لا أنت قبضت شيئا ولا من عاملته قبض منك شيئا، إنما هو مجرد إيجاب في الذمم، كأن تشتري من شخص بضاعة سلما إلى أجل، أشتري منك كذا وكذا إلى بعد سنة أو إلى بعد شهر، والمال مؤجل إلى شهر أو إلى سنة، فيكون الثمن مؤجل والمبيع مؤجل، ذاك دين وذاك دين. أوجبت على نفسك مالا وذاك أوجب على نفسه بضاعة، ذاك دين وذاك دين، لا أنت انتفعت بالبضاعة ولا هو انتفع بالمال، وإنما إيجاب في الذمم. فهذا المحذور في بيع الدين أن يكون من هذا القبيل، أن يكون واجب بواجب، توجب على نفسك شيئا غائبا والآخر يوجب على نفسه شيئا غائبا، لا هذا انتفع ولا هذا انتفع، وإنما مجرد إشغال للذمم بالحقوق، فهذا المنهي عنه. والعكس من ذلك ساقط بساقط، وهو الذي نحن فيه، ذاك أسقط دينه مقابل الدين الآخر، هل الفعل فيه مصلحة للناس ولا فيه ضرر؟ فيه مصلحة للناس، تبرأ الذمم ويسقط الدين، أما الواجب الواجب ما في أي مصلحة، مجرد نعم تحميل الذمم بالحقوق، لا ذاك عنده المال ينتفع به ولا ذاك عنده البضاعة ينتفع بها، مجرد تحميل الذمم بالحقوق. فهذا المحذور في بيع الدين بالدين الذي هو واجب بواجب. أما ساقط بساقط فإنه لا محذور فيه. وهكذا إذا كان من قبيل ساقط بواجب، من قبيل ساقط بواجب، والمعنى لو أنك تسأل شخصا 1000 من العملة السعودية في ذمته فقلت له اعطني ما يقابلها من العملة اليمنية، فإذا أعطاك ما يقابل من العملة اليمنية أسقط أو سقط عنه ما في ذمته بهذا الذي أعطاك، هذا ساقط بواجب، ساقط بواجب، فهو يسقط ما في ذمته من العملة السعودية بالمال الذي يوجبه ويدفعه. هذا الفعل هل فيه محذور شرعي أو ليس فيه محذور شرعي؟ ليس فيه محذور شرعي، ولهذا جمهور العلماء على جوازه. نعم، جمهور العلماء على جواز ذلك، وما في الذمة عندهم كالمقبوض، فجمهور العلماء على جواز ذلك، ساقط بواجب. الصورة الرابعة واجب بساقط، واجب بساقط، كأن تسأل شخصا مالا من الأموال النقدية وهو من التجار، فتعقد معه عقد السلم، فتقول له في ذمتك كذا وكذا من المال، اجعله ثمنا لمبيع صفته كذا وكذا إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، فالآن نعم أوجب، نعم أوجب بضاعة وأسقطه، أسقطه ذلك الدين الذي في الذمة، نعم أسقط ذلك الدين الذي في الذمة وأوجب بضاعة، يعني أسألك كذا وكذا من المال، اجعل هذا المال ثمنا لكذا وكذا من البضائع التي ليس لا يجري فيها ربا النسيئة مع ذلك المال، لكن لو طلب منه حليا في ذمته مال وقال اشتري منك حليا في صفته كذا وكذا في شهر كذا وكذا، هذا لا يجوز لانه من قبيل ربا النسيئة، لكن لو قال اشتري منك تمرا او زبيبا او ثيابا الى وذكر الاجل المعلوم، فهذا من قبيل نعم واجب بساقط. وهذا محل نزاع بين العلماء، وذهب الى مشروعيته شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذ العلامه ابن القيم. الشاهد من هذا ان المحذور في بيع الدين هو واجب بواجب، هذا هو المحذور في بيع الدين، واجب بواجب، فهذا الذي يدخل في النهي عن الكالئ بالكالئ، وإن كان الحديث في ذلك لا يثبت، غير أن العلماء قد اتفقوا على حرمة بيع الكالئ بالكالئ، لكنه محمول على هذه الصورة التي ما فيها مصلحة للناس وإنما فيها تحميل للدمم من غير مصلحة من المصالح الشرعية، فما كان من قبيل واجب بالواجب فهذا الذي يحذر. لكن مسألتنا الذي نحن فيها من قبيل ساقط بساقط، المراد بذلك إسقاط الدين وتبرئة الذمم، وهذا فيه مصلحة من المصالح الشرعية وليس في ذلك مفسدة، لا في ربا نسيئة ولا في ربا فضل ولا في ظلم، وإنما إسقاط للحقوق وتبرئة الذمم. نعم، فليظهر هو مشروعية ذلك، والله تعالى أعلم. نقف في الحديث عند هذه المسألة وننتقل إلى كتاب التوحيد.